بسم الله الرحمن الرحيم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: وقول المؤلف رحمه الله في محكم التنزيل يريد به القرآن، والقرآن لا شك أنه محكم متقن في ألفاظه ومعانيه وفي جميع ما يتعلق به، أخباره صدق وأحكامه عدل لا تجد فيه تناقضا، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولكن قد يشكل على هذا أن الله تعالى سماه في موضع متشابها، فقال: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. والمتشابه ضد المحكم، لأن المتشابه يوجب لمن نظر فيه الحيرة والتردد فلا يكون محكما. والجواب عن ذلك أن يقال: إن التشابه الذي وصف به القرآن ليس التشابه الذي هو خفاء المعنى. أي إن التشابه الذي وصف به القرآن، الآية التي قرأناها ما هي؟ الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. فما معنى المتشابه هنا؟ هل المراد به خفاء المعنى؟ قال: ليس التشابه الذي هو خفاء المعنى، بل التماثل والتساوي، يعني أنه متماثل يشبه بعضه بعضا في كماله وجودته وإصلاحه للقلوب والأعمال. ولهذا لما أريد بالمتشابه المشتبه في معناه، قسم الله تعالى القرآن إلى قسمين: محكم ومتشابه. فقال جل وعلا: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. قال: فحينئذ نقول إن القرآن محكم، بمعنى واضح بين لا يشتبه على أحد، ومتشابه أي خفي المعنى لا يعلمه إلا أولو العلم الراسخون فيه. يعني انقسم إلى واضح بين لا يشتبه على أحد، ومتشابه على بعض الناس وليس على كل الناس. ولهذا قال: وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم على قراءة الوصل. فصار القرآن يوصف بأنه كله محكم، وبأنه كله متشابه، وبأن بعضه محكم وبعضه متشابه. ولكن المعنى يختلف في هذا التفصيل. فإن قيل: هل يمكن أن يوجد في القرآن آيات متشابهة على جميع الناس لا يعرفون معناها؟ فالجواب أنه لا يوجد مثل هذا في القرآن. والدليل قوله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، فلا يوجد فيه شيء غير واضح. وقال تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فلا يمكن إطلاقا أن يوجد فيه آية أو كلمة لا يفهم معناها، لكن الذي يخفى هو حقيقة مدلولات الآيات، مثل ما أخبر الله به عن نفسه واليوم الآخر، فإننا نعرف حقيقته، يعني نعرف أنه حقيقة لكن لا نعرف كيفيته. لكن هنا كأن فيه شيء من قال: الذي يخفى هو حقيقة مدلولات الآيات، مثل ما أخبر الله به عن نفسه واليوم الآخر، فإننا نعرف حقيقته، كأنه لا نعرف، يعني من حيث الكن والحقيقة. فصفات الله عز وجل له صفات ونعلم معانيها، لكن حقيقة هذه الصفات وكن هذه الصفات لا يعلمها إلا الله. ولهذا أهل السنة يفوضون علم الكيفية وليس معناها. صفات الله عز وجل لها كيفيات لا يعلمها إلا الله، وأما معاني الصفات فمعلومة، كما قال الإمام مالك: الاستواء معلوم في بعض الألفاظ غير مجهول، والكيف مجهول، فالاستواء معناه معنى الصفة. فإذا قال قائل إن القول بأنه لا يوجد شيء يخفى معناه على جميع الناس منقوض بالحروف الهجائية التي ابتدأت بها السور، فإن أحدا لا يعرف معناها، فالجواب على ذلك أن هذه الحروف التي ابتدأت بها السور ليس لها معنى أصلا، لأنها حروف هجائية غير مركبة، والقرآن نزل بلسان عربي مبين، واللسان العربي يقتضي أن مثل هذه الحروف ليس لها معنى، ولكن لها مغزى، وهو ظهور إعجاز القرآن لهؤلاء القوم الذين ادعوا أنه مفترى على الله عز وجل، وأنه قول البشر. ويدل لهذا أنه ما من سورة ابتدأت بها هذه الحروف إلا ويأتي بعدها ذكر القرآن، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك، ألف لام ميم راء تلك آيات الكتاب، وهكذا. فإن قيل هل القرآن متفاضل فيفضل بعضه بعضا، فالجواب أن يقال إن القرآن باعتبار المتكلم به لا يتفاضل، لأن المتكلم به واحد وهو الله عز وجل، وأما باعتبار مدلوله فلا شك أنه يتفاضل، فإن تبت يدا أبي لهب وتب ليست مثل قل هو الله أحد، وإن أعظم آية في كتاب الله آية الكرسي، وهكذا أعظم سورة سورة الفاتحة. إذن فالقرآن يتفاضل من حيث ما دل عليه. قال ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وفي الأحاديث وفي الآثار، أي الثناء على الصحابة، وفي كلام القوم والأشعار ما قد ربى من أن يحيط نظمي عن بعضه فاقنع وخذ عن علمي، لأنه لا يستطيع الإحاطة بما ورد من فضل الصحابة رضي الله عنهم لكثرة ذلك من الأدلة ومن الآثار ومن الأشعار. قال الإمام العثيمين رحمه الله قوله رحمه الله في الأحاديث وفي الآثار، يعني ورد ذلك أيضا في الأحاديث والآثار، والأحاديث ما أضيف للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والآثار ما أضيف لغيره، هذا عند الإطلاق، وإلا فقد يراد بالأثر ما أضيف للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن الغالب أنه يقيد فيقال في الأثر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني إذا ذكر الأثر على الإطلاق فالمراد به الآثار غير الأحاديث، وأما إذا أريد به الحديث فإنه يقال أثر عن النبي. قوله وفي كلام القوم والأشعار، والظاهر أنه يريد بالقوم الصحابة وكذلك من بعدهم، فإن في أشعارهم من الثناء على الصحابة وبيان فضلهم ومواقفهم، ولهذا قال ما قد ربى من أن يحيط نظمي عن بعضه فاقنع وخذ عن علمي، يعني أن فضلهم ومآثرهم تربو عن أن يحيط به نظمه ببعض، عن أن يحيط نظمه ببعض ما قيل فيهم، فكيف بكل ما قيل فيهم، يكون من باب أولى أنه يعجز عنه. واعلم أن المطالعة في الكتب التي في سيرة الصحابة رضي الله عنهم تحتاج إلى حذر، وذلك لأنه ظهر أعداء للصحابة من بعدهم من الخوارج والروافض، فيحتاج الإنسان إلى حذر فيما ينقل عن الصحابة رضي الله عنهم، يعني لا يقرأ لكل من كتب، يقرأ في الكتب المعتمدة التي ذكرت فضل الصحابة. وقد أشار شيخ الإسلام رحمه الله في العقيدة الواسطية، تلك العقيدة المباركة، إلى ما ورد عن الصحابة مما حصل من الفتن، وأن ما وقع منهم يكون مغفورا ومغمورا بجانب الفضائل. قال قول المؤلف أنه كله متشابه، يعني يشبه بعضه بعضا، وأما إذا كان المراد به ما كان يتعلق بخفاء المعنى فمنه محكم ومنه متشابه. المتشابه المراد به أنه يخفى على بعض الناس ولا يخفى على الراسخين في العلم، وإن أريد بالمتشابه ما كان من أمور المغيبة التي أخبر الله عنها في الآخرة وإننا لا نعلم حقائقها، وهكذا حقائق صفات الله عز وجل. اقرأ ما ذكره العلامة السعدي في مقدمة يعني في تفسير هذه الآية من أول أوائل سورة آل عمران ذكر تفصيلا مفيدا. إلى هنا سبحانك وبحمدك.